صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا واضح أن قول المأموم ربنا ولك الحمد في مكان قول الإمام سمع الله لمن حمده.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
كل هذه الأحاديث وأكثرها عن أبي هريرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع. فما حكم هذا التكبير؟ يرى بعض العلماء أنه سنة، وأن الإنسان لو تعمد ترك التكبير أو التسميع أو التحميد فصلاته صحيحة، ويرى آخرون أنه واجب، ويستدلون لذلك بأمرين. الأمر الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كونه يواظب عليه في كل صلواته ولا يتركه يوم من الدهر، ثم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا يدل على إيش؟ على وجوبه. وهذا هو الصحيح أنه واجب، لكن لو تركه الإنسان فإن كان متعمدا فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا جبره في سجود السهو، كما جبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك التشهد الأول بسجود السهو. نعم، هذا قلناه، قلنا مواظبة الرسول وقول صلوا كما رأيتم من يصلي. نعم نعم، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والقيام التشهد الأول. إيه رفع اليدين، نعم يشرع. كلما قام من الركوع كلما رفع من الركوع كلما ركع كلما قام من التشهد الأول. لكن في الركعة الأولى فيه زيادة تكبيرة الإحرام، وبقية الركعات عند الركوع وعند الرفع منه. نعم مواظبته. نعم نعم، لو أوردوا علينا هذا لم يكن بعيدا، لم يكن بعيدا، لكن يقال إن التكبير ذكر مستقل، ذكر مستقل، يعني ما هو صفة العبادة، ذكر مستقل مطلوب، والصلاة كلها ذكر وقرآن ودعاء. أما الركع فإنه وصف، وصف في التكبير أنه يرفع يديه معه. نعم نعم، يعني لا يشعر بالتكبير، لا سر ولا جهل، لا، إذا كان يرى هذا الرأي صل خلفه مثل غيره من المسائل الخلافية. نعم من ها؟ قالوا إنه سنة، لأن المسيء في صلاته لم يذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تكبيرة الإحرام فقط. نعم.
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي أن يقيده لأجل أن يمثل به في علم المصطلح، لأنهم قالوا إنه إذا قال يبلغ به أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ليس كالصريح الذي يقول قال رسول الله، فهذا يحسن أن يقيد ليجعل مثالا حتى لا ينسى الإنسان. نعم.
حدثني أبو الطارق.
سمعت يا بن داود؟ سمعت. قيده ولا تقيد مع مسلم شيئا من البخاري حتى البخاري الحال ومسلم الحال، تجيب الحديث التاسع ثم بعدين تجيب العاشر من مسلم. على كل حال إن كنت قلته فقد رجعت عنه، وإن لم أقله وهو الأظهر فتحتاج إلى بين. نعم نعم. لا لا، تكبير الإحرام ركن ما يمكن تدخل الصلاة إلا بها، ولهذا لو نسيتها ما صح الصلاة بل من عقدت أصلا. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن.
سماها أم القرآن لأن أم الشيء ما يرجع إليه الشيء، وهذه الكلمة الهمزة والميم كلها تدل على تقدم وعلى إمامة، فأم القرآن يعني الجامعة الحاوية لمعاني القرآن، ولذلك تجد فيها أقسام الربوبية وفيها أيضا أمور تاريخية وفيها أنواع العبادة وفيها أقسام الناس أنهم ثلاثة: عالم بالحق عامل به، عالم بالحق مستكبر عنه، جاهل بالحق، ولا تخلو أحوال الناس من هذه الثلاثة. فالمهم أن الإنسان إذا اعتبرها وجد أنها أم القرآن حقا، وهي أم القرآن حقا لا شك، لكن يتبين له. وانظر كلام ابن القيم رحمه الله عليها في أول مدارج السالكين تجد العجب العجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر
له
من غيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق.
طيب، سبق لنا هذا الكلام على هذا الحديث، وقلنا أن النفي إذا جاء في الكتاب والسنة فهو على مراتب: المرتبة الأولى نفي الوجود، والثانية نفي الصحة، والثالثة نفي الكمال، فيحمل النفي أولا على نفي الوجود، فإذا تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة. والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود لكنه ليس لوجود حسي بل لوجود شرعي. طيب، فإن تعذر فعلى نفي الكمال. وفي باب المناظرة، إذا ادعى أحد أن هذا نفي الكمال قلنا له إيش؟ هذا الدليل. تمام. وقوله لا صلاة لمن، من هذه اسم موصول عامة تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، فمن أخرج واحدا منهم فعليه الدليل. وتشمل المأمومة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فمن أخرج واحدا منها أو منهما أي الجهرية والسرية فعليه الدليل. أليس كذلك؟ لأن الواجب التمسك بصيغ العموم ما لم يوجد دليل. فإن قال قائل دليلنا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قلنا هذه الآية بينها وبين الحديث عموم وخصوص وجه. فقوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام في الصلاة وغيرها وفي الفاتحة وغيرها. وأما قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام فيما إذا كان الإنسان يسمع القرآن أو لا يسمع، ولكنها أخص في مقامها، لأن الأول ليس فيه إلا أن الإنسان يستمع، وليس فيها تعرض لما إذا كان مشتغلا بغير الاستماع. ومعلوم أن قراءة الفاتحة توجب الانشغال عن الاستماع، فيكون ما دل عليه الحديث أولى، على أنه قد ورد في السنن من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو كلمة نحوها، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولولا هذا الحديث لكان القياس مع من ذهب إلى أنه إذا كان الإمام يجهر فلا يقرأ بالفاتحة، وإن كان يسر وجب عليه أن يقرأ بالفاتحة، لكن هذا الحديث نص في الموضوع لأنه في صلاة الصبح وصلاة الصبح جهرية. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا.
والظاهر من زيادة هذه أنها شاذة، لأن الثقات لم يذكروها مع أهميتها. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه.
هذا في هذا الحديث حديث قدسي وأوله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت. وقولهم نكون وراء الإمام الظاهر والله أعلم أن مرادهم في الصلاة الجهرية، لأنهم إذا كانوا وراء الإمام في الصلاة السرية لا إشكال، الإشكال فيما إذا كان بالجهرية. ولهذا قال اقرأ بها في نفسك يعني بدون أن تجهر فتنازع الإمام. ثم ذكر في آخر الحديث هذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قول قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. أولا قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، واللفظ الأول أصح. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة الفاتحة، وفيها أن الحمد غير الثناء، لأن الله تعالى فرق بين الحمد وبين الثناء، وكذلك مدلوله لغة يقتضي التفريق، لأن الثناء من الثني وهو العطف أي الرجوع مرة أخرى. وفيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه بدأها الحمد لله رب العالمين. ويدل على أنها ليست من الفاتحة أن الفاتحة إذا قسمتها نصفين لازم أن تخرج منها البسملة، النصف الأول ثلاث آيات لله والنصف الثاني ثلاث آيات للعبد، والآية الرابعة بين هذه وهذه بين الله وبين العبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كم هذه؟ لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. إياك نعبد وإياك نستعين نصف بالنصف بين هذه وهذه، وهي لله وللعبد. إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. ولأننا إذا قلنا بهذا القول صار هذا هو المناسب بالنسبة للسياق والنظم، لأن على القول بأن البسملة من الفاتحة يقتضي أن يكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية واحدة، وإذا جعلناها آية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي قبلها، بل تكون طول الآيات التي قبلها كم؟ مرتين. وتناسب الآيات أمر مضطرد في القرآن الكريم. ألا تنظروا إلى آيات الرحمن، إلى آيات اقتربت الساعة وانشق القمر وغيرها. وعلى هذا فالصواب أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها في بقية السور. فإذا قال قائل نحن نجدها في المصحف قد كتب عليها رقم واحد، نقول وهل وجدتموها في سورة البقرة قد كتب فيها عليها رقم واحد؟ الجواب لا، في جميع السور البسملة لم يكتب عليها رقم، في الفاتحة كتب عليها. وهذا بناء على أن الفاتحة على أن البسملة من الفاتحة، والصواب أنها ليست منها لكنها آية من كتاب الله لا شك. وفيه دليل على عظم الصلاة يا إخوان، أعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. أنت الآن عندما تقرأ الفاتحة تناجي من؟ تناجي الله. لكن إذا كنت تهوجس وأنت تقرأ الفاتحة تناجي من؟ أنت تهوجس به، ربما تهوجس بزميل لك تقول بروح انا وياه نتمشى، نبي نروح مثلا لمكه، نبي نروح للرياض، نبي نروح لكذا، وتسولف انت وياه سواليف طويله عريضه. والفاتحه ان ما هي بايش؟ باللسان، باللسان فقط. ان الانسان لا يخجل ان يكون يناجي الله عز وجل وهو يناجي المخلوق. فالمسألة عظيمة ما هي هينة. يعني لو فرض أنه يهون الأمر إذا كنت تفكر أو تهوجس سبحان ربي وأنت في السجود أو في الركوع، لكن كونك تناجي الله يخاطبك يرد عليك ثم تعرض بقلبك، مسألة كبيرة والله عظيمة. ولهذا يجب أن الإنسان يشد نفسه ويصبر. الساعة يعني الصلاة الفريضة أطول ما تكون كم؟ خلها ربع ساعة، 15 دقيقة. حمل نفسك الصبر، ثم إنك إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في المستقبل. لكن إذا أمهلت لنفسك ضعت. فلهذا أنصح نفسي أولا لأني مقصر، وأنصحكم ثانيا حول هذه النقطة. أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين من تخاطب؟ الله يقول حمدني عبدي، إياك نعبد، تخاطب الله. فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، كيف تروح يمين ويسار؟ ثم إن ذهابك يمينا ويسارا بقلبك ليس يخفى على الله. لو كان ملك من ملوك الدنيا أمكن تخاطب الملك وأنت تتكلم مع أهل، لكن الله عز وجل يعلم، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. اسال الله ان يعيننا واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. في هذه الصوره قسم الله الخلائق الى ثلاثه اقسام. عبد الله العامر قسم الله الخلق الى ثلاثه اقسام بالصوره، المنعم عليه. طيب هل رتبوا على حسب الأفضل أو رتبوا على حسب المضادة الثاني؟ لأن الضالين أهوى من المغضوب عليه، أليس كذلك؟ لكن جاءت المغضوب عليهم لأنها ضد الذين أنعم الله عليه، لأن مقابلة الله تماما. لأن الذين أنعم الله عليهم علموا الحق وعملوا به، والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون لم يعلموا بالحق فضلوا، فهم أهون حالا من المغضوب عليهم. طيب يقول سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عجيبة، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم علموا الحق وتركوه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه. نعم. الآيات القصار مضطربة، الآيات القصار مضطربة أبدا، تجد متناسبة. صحيح الآيات الطوال لا شك أنها تختلف، أما القصار فهي متقاربة. نعم. نعم نعم، الجواب على هذا أن هناك أدلة أخرى تدل على أن قوله غير تمام يعني معناه ليس فيها شيء، ناقص نقصا كاملا. هذا إن كانت اللفظة محفوظة يعني غير تمام، أما إذا كانت غير محفوظة هذا شيء آخر. ولا هذه من أقوى الحجج للأحناف، الذين يقولون اقرأ أي آية من القرآن، أي آية، الفاتحة ولا غيرها. يقال إن أحد الخلفاء كان على مذهب الأحناف، وكانوا يقولون له ما يقولون في مذهب الأحناف كما هو معروف، ومن أراد أن يعرف عنهم ما يعرف فليقرأ كتاب إعلام الموقعين، ذكر عنهم أشياء عجيبة، تناقضات عجيبة في الاستدلال وفي الأحكام. حتى إننا نقول ابن القيم ما يصير يعني ينقل هذا الكلام عنه، ذكره في بحث التقليد وحكمه، ذكر تناقضات سبحان الله العظيم. يأتون بالحديث يستدلون به على شيء ثم لا يستدلون به على نفس الشيء الذي جاءوا به له. لكن على كل حال نحن لا نريد أن نبين عوار العلماء، العلماء يشاهدون إن شاء الله على خير. يقولون بعض الخلفاء كان على مذهب أبي حنيفة، فقيل له هذا المذهب ما يستقيم على الإنسان في أعظم شعائر الدين. قال ما يصير، قال طيب أن وليك الصلاة المجزئة عندهم استقبل القبلة وقال الله أجل مدهامتان، وقال براسك كذا، هم من رفع ومن قال سجود، ولا تكبير ولا تسبيح ولا شيء، وعند النهاية فسى فسوة لها صوت. قال هذا من أبي حنيفة، هل هذه صلاة؟ قال ما يصير، هذه كتب بين أيديك. السلام مو عبادة لتعبد به الإنسان، السلام معناه فك من محظور، لأن السلام عليكم خطاب آدميين، فأي محظور تأتي به يبطل الصلاة فهو مجزئ. ومعلوم الإنسان إذا فسد في الصلاة بطل الصلاة. هنا فالمهم نحن نعارضهم معارضة تامة في عدم وجوب قراءة الفاتحة. أما عن المسائل الأخرى فلهم فضل في مسائل كثيرة، ولكن قال ابن القيم رحمه الله إن مذهب أهل الظاهر خير من مذهب أهل الرأي. مذهب أهل الظاهر الذي بعض الناس لا يعتد به ولا يعده من المذاهب، يقول هو خير من مذهب أهل الرأي، لأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، وأولئك أكثر ما يعتمدون على الرأي، ولذلك سموا أهل الرأي. نعم، كما خلنا. نعم يلا حبيب، ايش وش فيها؟ كم عدد؟ والله ما اعرف الا الفاتحه وام القران، واذا كان شيء يمكن الاتقان للسيوطي يمكن اذكرها اسماء.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
ولم يذكر غير ثمان، مع أن هؤلاء الراويين عن أبي هريرة الجليسين له قد يكونان أحفظ لحديثه من غيره. نعم الخداج قيل الخداج الفاسد، ومنه يقال للتمرة خدج، وقيل إنه الناقص، وعندي أن الأقرب أنه الفاسد، لأن الخداج الشيء الفاسد الذي لا يؤكل من التمر. نعم.
حدثنا محمد،
الحديث واحد، انتبهوا يا جماعة، وأنا نسيت ولا كان ما ردت على الأخ، هذا رب ضارة الناس. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. حدثنا
الظاهر من المراد إجزاء وجوب لا إجزاء نفي، لأن هذا هو الأصل في لفظ الإجزاء، وإن كان قد يراد به الإجزاء في الإتيان بالمستحب، لكن الأكثر أن يكون في الإتيان بالواجب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. حدثني محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو بكر
هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد عليه السلام وقال في رده وعليك السلام. فيستفاد من هذا أن الأفضل زيادة الواو في رد السلام، وكذلك أيضا يكون بالإفراد إذا كان المسلم واحدا، وإن قال وعليكم فلا بأس. قال العلماء وينوي بهذا الجمع الملائكة الذين معه، لأن مع كل واحد من الناس ملكين، وإن أتى بالإفراد بناء على أنه ليس أمامنا إلا رجل واحد فهو الأولى والأوفق للسنة. وفي أيضا أن هذا الرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا النفي نفي للوجود أو للصحة؟ للصحة، يعني لم تصلي صلاة صحيحة. وفي هذا دليل على أن العبادة إذا نقصت نقصا يخل بها فإنه لا بأس أن تنفى. وينبني على ذلك في مسائل الأيمان، لو أن الإنسان قال والله لأصلين الآن ركعتين ثم صلى ركعتين لا يطمئن فيهما، فهل يحنث؟ يحنث علينا الكفارة، لأنه لم يصلي حيث أنه صلى صلاة غير صحيحة. ولو قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم باع خمرا، هل يحنث؟ ليش لا يحنث؟ لأن بيع الخمر غير صحيح، إلا إذا أراد صورة العقد، فهذه صورة عقد. وفي ترديد النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أنه لا حرج أن يردد الإنسان من يفعل شيئا فاسدا من أجل تثبيت الحكم. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ثلاث مرات لأجل أن يبقى متشوفا للحق حتى يأتيه وكأنه ماء مطر نزل على رياض يابسة جافة، وإلا فبإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بأول مرة. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالفاسد بإثبات أي إثبات فساده، قصة بريرة مع عائشة. بريرة مملوكة اشترت نفسها من أهلها بتسعة واق من الفضة، وجاءت تستعين عائشة، فقالت لها عائشة إن أراد أهلك أن أعدها لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فأنا أفعل. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم هذه عائشة تقول أنقذ لهم الثمن الآن ويكون الولى لي. قالوا لا، الولى لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قولها لعائشة إنهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال خذيها واشترطي لهم الولاء. أشكل هذا على كثير من العلماء وحق لهم أن يشكل عليه. قالوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يغرهم؟ كيف يغرهم؟ يقول خذيها واشترط الولاء لهم ثم يبطل الولاء أن يكون لهم، هذا غرض، بل هذا تغريد بالغير. أجابوا عن هذا قالوا إن اللام بمعنى على، فهي كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا غلط. أولا أننا لا نسلم أن قوله أولئك لهم اللعنة أن اللام بمعنى على، بل اللام على بابها وهي للاستحقاق، فكأنه قال أولئك مستحقون للعنة واللعنة عليهم، هذه واحدة، فأبطلنا أصلهم الذي قاسوا عليه. ثانيا هل يعقل أن تكون اللام بمعنى على وهم ردوا هذا؟ اشترط عليهم الولاء، قد ردوا بالأول، إذا كان اشترط لهم بمعنى عليهم قد ردوا هذا ما قبل. لكن اللام بمعنى أنه لهم الولاء، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشترطوا هذا الشرط الفاسد من أجل أن يعلن بفساده على الملأ حتى يعلم أن كل فاسد ولو عقد عليه فإنه باطل يلقى. أما كونه تقريرا بهؤلاء فيقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم عالمون بأن الولاء لمن أعتق ولكن خالفوا بهذا الشرط. طيب، على كل حال، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشترط الولاء لهم، ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أحق. طيب، وفي هذا الحديث حسن أدب هذا المسيء في صلاته وفقه، حيث قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فإن قوله والذي بعثك بالحق يستلزم التسليم لكل ما يقوله الرسول، أليس كذلك؟ لأنه مبعوث من عند الله، هذا واحد. ويستلزم أن كل ما يقوله الرسول فهو حق، ولو شاء هذا الرجل لقال: والله لا أقسم غير هذا، وحصل اليمين يا عبد الله، واضح. إذن ففيها أدب من وجهين: أولا أنه مبعوث من عند الله حقا ورسول، وأن كل ما يقوله فهو حق. والذي ما أحسن غير هذا فعلمني، ولم يقل علمني أولا، قال: لا أحسن، حتى يبين حاجته وافتقاره إلى التعليم، فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد أنه لا أحد أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية: فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، لكن طواها بعض الرواة. فأمره أن يسبغ الوضوء أولا ثم يستقبل القبلة ثم يكبر، وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، ويجب أن يقول: الله أكبر. فلو قال: الله أكبر، ليش؟ لم يصح. ليش؟ لأن هذا استفهام، كما قال تعالى: الله خير أما يشركون. ولو قال: الله أكبر، صح، لكن خلاف البلاغة، لأن هذا لا يمد أكثر من 6 حركات. ولو قال: الله أكبر، لم يصح لأنه استفهام. ولو قال: الله أكبر، لم يصح، لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبر، الطبل الذي يقرع به. إذن يجب أن ننظر في كثير من العلماء الآن، ما أكثر الذين يقولون إيش؟ أكبر، هذه كثيرة جدا، وهذه يجب أن ننبه عليها الأئمة. الله أكبر. بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة، وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
أظن سبق الكلام على الحديث كله، وأشرنا إلى هذه الرواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استمر.
باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا واضح أن قول المأموم ربنا ولك الحمد في مكان قول الإمام سمع الله لمن حمده.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
كل هذه الأحاديث وأكثرها عن أبي هريرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع. فما حكم هذا التكبير؟ يرى بعض العلماء أنه سنة وأن الإنسان لو تعمد ترك التكبير أو التسميع أو التحميد فصلاته صحيحة، ويرى آخرون أنه واجب، ويستدلون لذلك بأمرين. الأمر الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كونه يواظب عليه في كل صلواته ولا يتركه يوم من الدهر، ثم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. هذا يدل على إيش؟ على وجوبه. وهذا هو الصحيح أنه واجب، لكن لو تركه الإنسان فإن كان متعمدا فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا جبره في سجود السهو كما جبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك التشهد الأول في سجود السهو. نعم هذا قلنا مواظبة الرسول وقول صلوا كما رأيتم يصلي. نعم نعم الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والقيام التشهد الأول. إيه رفع اليدين نعم يشرع كلما قام من الركوع كلما رفع من الركوع كلما ركع كلما قام من التشهد الأول. لكن في الركعة الأولى فيه زيادة تكبيرة الإحرام وبقية ركعات عند الركوع وعند الرفع منه. نعم مواظبته. نعم نعم لو أوردوا علينا هذا لم يكن بعيدا لم يكن بعيدا. لكن يقال إن التكبير ذكر مستقل يعني ما هو صفة العبادة ذكر مستقل مطلوب والصلاة كلها ذكر وقرآن ودعاء. أما الركع فإنه وصف في التكبير أنه يرفع يديه معه. نعم نعم يعني لا يشعر بالتكبير لا سر ولا جهل لا إذا كان يرى هذا الرأي صل خلفه مثل غيره من المسائل الخلافية. نعم من ها؟ قالوا إنه سنة لأن المسيء في صلاته لم يذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تكبيرة الإحرام فقط. نعم
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي أن يقيده لأجل أن يمثل به في علم المصطلح لأنهم قالوا أنه إذا قال يبلغ به أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ليس كالصريح الذي يقول قال رسول الله. فهذا يحسن أن يقيد ليجعل مثالا حتى لا ينسى الإنسان. نعم
حدثني أبو الطارق
سمعت يا بن داود سمعت قيده ولا تقيد مع مسلم شيئا من البخاري وأنت حتى البخاري الحال ومسلم الحال تجيب الحديث التاسع ثم بعدين تجيب العاشر من مسلم. على كل حال إن كنت قلته فقد رجعت عنه وإن لم أقله وهو الأظهر فتحتاج إلى بين. نعم نعم لا تكبيرة الإحرام ركن ما يمكن تدخل الصلاة إلا بها ولهذا لو نسيتها ما صح الصلاة فالمن عقدت أصلا. نعم
حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن.
سماها أم القرآن لأن أم الشيء ما يرجع إليه الشيء وهذه الكلمة الهمزة والميم كلها تدل على تقدم وعلى إمامة فأم القرآن يعني الجامعة الحاوية لمعاني القرآن ولذلك تجد فيها أقسام الربوبية، وفيها أيضا أمور تاريخية، وفيها أنواع العبادة، وفيها أقسام الناس أنهم ثلاثة: عالم بالحق عامل به، عالم بالحق مستكبر عنه، جاهل بالحق. ولا تخلو أحوال الناس من هذه الثلاثة. فالمهم أن الإنسان إذا اعتبرها وجد أنها أم القرآن حقا، وهي أم القرآن حقا لا شك، لكن يتبين له. وانظر كلام ابن القيم رحمه الله عليها في أول مدارج السالكين، تجد العجب العجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر
له،
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق.
طيب، سبق لنا هذا الكلام على هذا الحديث، وقلنا أن النفي إذا جاء في الكتاب والسنة فهو على مراتب. المرتبة الأولى نفي الوجود، والثانية نفي الصحة، والثالثة نفي الكمال. فيحمل النفي أولا على نفي الوجود، فإذا تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة. والواقع أن نفي الصحة نفي لوجود، لكنه ليس لوجود حسي بل لوجود شرعي. طيب، فإن تعذر فعلى نفي الكمال. وفي باب المناظرة إذا ادعى أحد أن هذا نفي الكمال قلنا له إيش؟ هذا الدليل. تمام. وقوله لا صلاة لمن، من هذه اسم موصول عامة تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، فمن أخرج واحدا منهم فعليه الدليل. وتشمل المأموم في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فمن أخرج واحدا منها أو منهما أي الجهرية والسرية فعليه الدليل، أليس كذلك؟ لأن الواجب التمسك بصيغ العموم ما لم يوجد دليل. فإن قال قائل: دليلنا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلنا: هذه الآية بينها وبين الحديث عموم وخصوص وجهه. فقوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام في الصلاة وغيرها، وفي الفاتحة وغيرها. وأما قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام فيما إذا كان الإنسان يسمع القرآن أو لا يسمع، ولكنها أخص في مقامها، لأن الأول ليس فيه إلا أن الإنسان يستمع، وليس فيها تعرض لما إذا كان مشتغلا بغير الاستماع. ومعلوم أن قراءة الفاتحة توجب الانشغال عن الاستماع، فيكون ما دل عليه الحديث أولى، على أنه قد ورد في السنن من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو كلمة نحوها. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولولا هذا الحديث لكان القياس مع من ذهب إلى أنه إذا كان يستم إذا كان الإمام يجهر فلا يقرأ الفاتحة، وإن كان يسر وجب عليه أن يقرأ في الفاتحة، لكن هذا الحديث نص في الموضوع لأنه في صلاة الصبح، وصلاة الصبح جهرية. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا.
والظاهر من زاد هذه أنها شاذة، لأن الثقات لم يذكروها مع أهميتها. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه.
في هذا الحديث حديث قدسي، وأوله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت. وقولهم نكون وراء الإمام الظاهر والله أعلم أن مرادهم في الصلاة الجهرية، لأنهم إذا كانوا وراء الإمام في الصلاة السرية لا إشكال، الإشكال فيما إذا كان بالجهرية، ولهذا قال اقرأ بها في نفسك يعني بدون أن تجهر فتنازع الإمام. ثم ذكر في آخر الحديث هذا الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قول قسمت الصلاة أي القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. أولا قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، واللفظ الأول أصح. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في هذا الحديث من الفوائد فضيلة الفاتحة، وفيها أن الحمد غير الثناء، لأن الله تعالى فرق بين الحمد وبين الثناء، وكذلك مدلوله لغة يقتضي التفريق، لأن الثناء من الثني وهو العطف أي الرجوع مرة أخرى، وفيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه بدأها الحمد لله رب العالمين. ويدل على أنها ليست من الفاتحة أن الفاتحة إذا قسمتها نصفين لزم أن تخرج منها البسملة النصف الأول 3 آيات لله، والنصف الثاني 3 آيات للعبد، والآية الرابعة بين هذه وهذه بين الله وبين العبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كم هذه؟ لمن؟ لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. إياك نعبد وإياك نستعين نصف بالنصف بين هذه وهذه، وهي لله وللعبد. إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد. ولأننا إذا قلنا بهذا القول صار هذا هو المناسب بالنسبة للسياق والنظم، لأن على القول بأن البسملة من الفاتحة يقتضي أن يكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية واحدة، وإذا جعلناها آية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي قبلها، بل تكون طول الآيات التي قبلها كم؟ مرتين. وتناسب الآيات أمر مضطرد في القرآن الكريم. ألا تنظروا إلى آية الرحمن، إلى آية اقتراب الساعة وانشق القمر وغيرها. وعلى هذا فالصواب أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها في بقية السور. فإذا قال قائل نحن نجدها في المصحف قد كتب عليها رقم 1، نقول وهل وجدتموها في سورة البقرة قد كتب فيها عليها رقم 1؟ الجواب لا، في جميع السور البسملة لم يكتب عليها رقم، في الفاتحة كتب عليها، وهذا بناء على أن الفاتحة على أن البسملة من الفاتحة، والصواب أنها ليست منها لكنها آية من كتاب الله لا شك. وفيه دليل على عظم الصلاة يا إخوان، أعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. أنت الآن عندما تقرأ الفاتحة تناجي من؟ تناجي الله. لكن إذا كنت تهوجس وأنت تقرأ الفاتحة تناجي من؟ أنت تهوجس به، ربما تهوجس بزميل لك، تقول بروح نويا نتمشى، نبروح مثلا مكة، نبروح للرياض، نبروح الكذا، وتسولف أنت وياه سواليف طويلة عريضة. والفاتحة إنما هي بإيش؟ باللسان، باللسان فقط. إن الإنسان لا يخجل أن يكون يناجي الله عز وجل وهو يناجي المخلوق، فالمسألة عظيمة ما هي هينة. يعني لو فرض أنه يهون الأمر إذا كنت تفكر أو تهوجس سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود أو في الركوع، لكن كونك تناجي الله يخاطبك يرد عليك ثم تعرض بقلبك، مسألة كبيرة والله عظيمة. ولهذا يجب أن الإنسان يشد نفسه ويصبر. الساعة يعني الصلاة الفريضة أطول ما تكون كم؟ خلها ربع ساعة، 15 دقيقة. حمل نفسك الصبر، ثم إنك إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في المستقبل، لكن إذا أمهلت لنفسك ضعت. فلهذا أنصح نفسي أولا لأني مقصر، وأنصحكم ثانيا حول هذه النقطة. أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين من تخاطب؟ الله يقول حمدني عبدي، إياك نعبد، تخاطب الله، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، كيف تروح يمين ويسار؟ ثم إن ذهابك يمينا ويسارا بقلبك ليس يخفى على الله. لو كان ملكا من ملوك الدنيا أمكن تخاطب الملك وأنت تتكلم معه، لكن الله عز وجل يعلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أسأل الله أن يعين وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. في هذه السورة قسم الله الخلائق إلى 3 أقسام. عبد الله العامر، قسم الله الخلق إلى 3 أقسام في السورة. المنعم عليه. طيب هل رتبوا على حسب الأفضل أو رتبوا على حسب المضادة الثاني؟ لأن الضالين أهوى من المغضوب عليه، أليس كذلك؟ لكن جاءت المغضوب عليهم لأنه ضد الذين أنعم الله عليهم، لأن مقابلة الله تماما، لأن الذين أنعم الله عليهم علموا الحق وعملوا به، والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون لم يعلموا بالحق فضلوا، فهم أهون حالا من المغضوب عليهم. طيب يقول سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عجيبة، يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم علموا الحق وتركوه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه. نعم. الآيات القصار مضطربة، الآيات القصار مضطربة أبدا، تجد متناسبة. صحيح الآيات الطوال لا شك أنها تختلف، أما القصار فهي متقاربة. نعم. نعم نعم، الجواب على هذا أن هناك أدلة أخرى تدل على أن قوله غير تمام يعني معناه ليس فيها شيء، ناقص نقصا كاملا، هذا إن كانت اللفظة محفوظة يعني غير تمام، أما إذا كانت غير محفوظة هذا شيء آخر. ولا هذه من أقوى الحجج للأحناف الذين يقولون اقرأ أي آية من القرآن، أي آية، الفاتحة ولا غيرها. يقال إن أحد الخلفاء كان على مذهب الأحناف، وكانوا يقولون له ما يقولون في مذهب الأحناف كما هو معروف، ومن أراد أن يعرف عنهم ما يعرف فليقرأ كتاب إعلام الموقعين، ذكر عنهم أشياء عجيبة، تناقضات عجيبة في الاستدلال وفي الأحكام، حتى إننا نقول ابن القيم ما يصير يعني ينقل هذا الكلام عنه، ذكره في بحث التقليد وحكمه، ذكر تناقضات سبحان الله العظيم، يأتون بالحديث يستدلون به على شيء ثم لا يستدلون به على نفس الشيء الذي جاءوا به له. لكن على كل حال نحن لا نريد أن نبين عوار العلماء، العلماء يشاهدون إن شاء الله على خير. يقولون بعض الخلفاء كان على مذهب أبي حنيفة، فقيل لهم هذا المذهب ما يستقيم على الإنسان في أعظم شعائر الدين، فما يصير؟ قال طيب نوليك الصلاة المجزئة عندهم، استقبل القبلة وقال الله أجل مدهامتان، وقال براسك كذا، هم من رفع ومن قال سجود، ولا تكبير ولا تسبيح ولا شيء، وعند النهاية فسى فسوة لها صوت. قال هذا من أبي حنيفة، هل هذه صلاة؟ ما يصير، هذه كتب بين أيديك. السلام مو عبادة لتعبد به الإنسان، السلام معناه فك من محظور، لأن السلام عليكم خطاب آدميين، فأي محظور تأتي به يبطل الصلاة فهو مجزئ، ومعلوم الإنسان إذا فسد في الصلاة بطل الصلاة. هنا فالمهم نحن نعارضهم معارضة تامة في عدم وجوب قراءة الفاتحة، أما عدم المسائل الأخرى فلهم فضل في مسائل كثيرة، ولكن قال ابن القيم رحمه الله إن مذهب أهل الظاهر خير من مذهب أهل الرأي. مذهب أهل الظاهر الذي بعض الناس لا يعتد به ولا يعده من المذاهب يقول هو خير من مذهب أهل الرأي، لأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، وأولئك أكثر ما يعتمدون على الرأي، ولذلك سموا أهل الرأي. نعم، كما خلنا. نعم يلا حبيب، ايش وش فيها كم عدد؟ والله ما اعرف الا الفاتحه وام القران، واذا كان شيء يمكن الاتقان بالسيوطي يمكن اذكر اسماء.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
ولم يذكر غير كنا، مع أن هؤلاء الراويين عن أبي هريرة الجليسين له قد يكونان أحفظ لحديثه من غيره. نعم نعم. الخداج قيل الخداج الفاسد، ومنه يقال للتمرة خدج، وقيل إنه الناقص، وعندي أن الأقرب أنه الفاسد، لأن الخداج الشيء الفاسد الذي لا يؤكل من التمر. نعم.
حدثنا محمد،
الحديث واحد، انتبهوا يا جماعة، وأنا نسيت ولا كان ما ردت على الأخ، هذا رب ضارة الناس. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.
الظاهر من المراد إجزاء وجوب لا إجزاء نفي، لأن هذا هو الأصل في لفظ الإجزاء، وإن كان قد يراد به الإجزاء في الإتيان بالمستحب، لكن الأكثر أن يكون في الإتيان بالواجب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. حدثني محمد بن حجاج قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو بكر
هذا حديث يسمى حديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا جاء فدخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد عليه السلام وقال في رده وعليك السلام. فيستفاد من هذا أن الأفضل زيادة الواو في رد السلام، وكذلك أيضا يكون بالإفراد إذا كان المسلم واحدا، وإن قال وعليكم فلا بأس. قال العلماء وينوي بهذا الجمع الملائكة الذين معه، لأن مع كل واحد من الناس ملكين، وإن أتى بالإفراد بناء على أنه ليس أمامنا إلا رجل واحد فهو الأولى والأوفق للسنة. وفي أيضا أن هذا الرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، هذا النفي نفي للوجود أو للصحة؟ للصحة، يعني لم تصل صلاة صحيحة. وفي هذا دليل على أن العبادة إذا نقصت نقصا يخل بها فإنه لا بأس أن تنفى. وينبني على ذلك في مسائل الأيمان، لو أن الإنسان قال والله لأصلين الآن 2 ركعتين ثم صلى 2 ركعتين لا يطمئن فيهما، فهل يحنث؟ يحنث عليه الكفارة، لأنه لم يصلي حيث أنه صلى صلاة غير صحيحة. ولو قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم باع خمرا، هل يحنث؟ ليش؟ لا يحنث، لأن بيع الخمر غير صحيح، إلا إذا أراد سورة العقد، فهذه سورة العقد. وفي ترديد النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أنه لا حرج أن يردد الإنسان من يفعل شيئا فاسدا من أجل تثبيت الحكم. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ردده 3 مرات لأجل أن يبقى متشوفا للحق حتى يأتيه وكأنه ماء مطر نزل على رياض يابسة جافة، وإلا فبإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بأول مرة. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالفاسد بإثبات فساده قصة بريرة مع عائشة. بريرة مملوكة اشترت نفسها من أهلها بتسعة واق من الفضة، وجاءت تستعين عائشة، فقالت لها عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فأنا أفعل. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم: هذه عائشة تقول أنقذ لهم الثمن الآن ويكون الولى لي. قالوا: لا، الولى لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قولها لعائشة: إنهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: خذيها واشترطي له الولاء. أشكل هذا على كثير من العلماء، وحق لهم أن يشكل عليه. قالوا: كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يغرهم؟ كيف يغرهم؟ يقول: خذيها واشترطي الولاء لهم، ثم يبطل الولاء أن يكون لهم. هذا غرض، بل هذا تغريب بالغير. أجابوا عن هذا، قالوا: إن اللام بمعنى على، فهي كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا غلط. أولا، أننا لا نسلم أن قوله أولئك لهم اللعنة أن اللام بمعنى على، بل اللام على بابها وهي للاستحقاق، فكأنه قال: أولئك مستحقون للعنة واللعنة عليهم. هذه واحدة، فأبطلنا أصلهم الذي قاسوا عليه. ثانيا، هل يعقل أن تكون اللام بمعنى على وهم ردوا هذا؟ اشترط عليهم الولاء، قد ردوا بالأول. إذا كان اشتريت لهم بمعنى عليهم، قد ردوا هذا، ما قبلوا. لكن اللام بمعنى أنه لهم الولاء، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشترطوا هذا الشرط الفاسد من أجل أن يعلن بفساده على الملأ، حتى يعلم أن كل فاسد ولو عقد عليه فإنه باطل يلقى. أما كونه تقريرا بهؤلاء فيقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم عالمون بأن الولاء لمن أعتق، ولكن خالفوا بهذا الشرط. طيب، على كل حال، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشترط الولاء لهم، ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أحق. طيب، وفي هذا الحديث حسن أدب هذا المسيء في صلاته وفقه، حيث قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فإن قوله والذي بعثك بالحق يستلزم التسليم لكل ما يقوله الرسول، أليس كذلك؟ لأنه مبعوث من عند الله، هذه واحد. ويستلزم أن كل ما يقوله الرسول فهو حق. ولو شاء هذا الرجل لقال: والله لا أحسن غير هذا، وحصل اليمين عبد الله، واضح؟ إذن ففيها أدب من وجهين. أولا أنه مبعوث من عند الله حقا ورسول، وأن كل ما يقوله فهو حق. والذي ما أحسن غير هذا فعلمني، ولم يقل علمني أولا، قال: لا أحسن، حتى يبين حاجته وافتقاره إلى التعليم، فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد أنه لا أحد أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، لكن طواها بعض الرواة، فأمره أن يسبغ الوضوء أولا ثم يستقبل القبلة ثم يكبر. وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، ويجب أن يقول الله أكبر. فلو قال الله أكبر إيش؟ لم يصح. ليش؟ لأن هذا استفهام، كما قال تعالى الله خير أما يشركون. ولو قال الله أكبر صح، لكن خلاف البلاغة، لأن هذا لا يمد أكثر من 6 حركات. ولو قال الله أكبر لم يصح لأنه استفهام. ولو قال الله أكبر لم يصح، لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبل، الطبل الذي يقرع به. إذن يجب أن ننظر في كثير من العلماء الآن، ما أكثر الذين يقولون إيش أكبر؟ هذه كثيرة جدا، وهذه يجب أن ننبه عليها الأئمة. الله أكبر. بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة، وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
أظن سبق الكلام على الحديث كله، وأشرنا إلى هذه الرواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استمر.
باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى.